بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخذنا الدرس السابق ما يتعلق بتغسيل الميت والستر عليه. وأولى الناس بغسل الميت هو وصيه إن كان قد وصى بأحد، إن كان وصى بأحد أن يغسله فهو أولى من يغسله، ثم يقدم بعد ذلك الأقرب فالأقرب إلى الميت. وإن كان من الرجال فأقربهم إليه من حيث الرجال، وإن كان امرأة فمقربهم إليها من حيث النساء. قال الشيرازي رحمه الله في المهذب كما في المجموع: فإن كان الميت رجلا لا زوجة له فأولى الناس بغسله الأب، ثم الجد، ثم الابن، ثم ابن الابن، ثم الأخ، ثم ابن الأخ، ثم العم، ثم ابن العم، يعني رتبهم على ترتيب العصبات. وقال: وإن ماتت امرأة ولم يكن لها زوج غسلها النساء، وأولاهن ذات رحم ثم ذات رحم غير محرم ثم الأجنبية. وقال صاحب الإنصاف: أحق الناس بغسلها أمها، ثم أمهاتها وإن علت، ثم بنتها وإن نزلت، ثم القربى وعمتها وخالتها سواء، وعمتها وخالتها سواء لاستوائهما في القرب والمحرمية، وكذا بنت أخيها وبنت أختها على الصحيح من المذهب. الغالب أنه ما يحصل مشاحة فيما يتعلق بالغسل، وممكن أيضا أن يتعاون أكثر من شخص في الغسل أيضا، فيمكن أن يشتركوا، ولكن الصلاة والصلاة عليه والذي يحصل فيه رغبة من بعض الأقارب، ولا يمكن الاشتراك ما يكون إلا الإمام واحدا. سيأتي معنا ما يتعلق بالصلاة إن شاء الله. قال أبو البركات المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب ما جاء في غسل أحد الزوجين الآخر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: رجع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنازة بالبقيع، وأنا أجد صداعا في رأسي وأقول: ورأسه؟ فقال: بل أنا ورأسه، ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك. رواه أحمد بن ماجه. الحديث صحيح اسناده، نعم ثابت اسناده حسن، من طريق محمد بن اسحاق وقد صرح بالتحديث. واصله في البخاري بدون زيادة: ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك. لا، في البخاري قوله: بل انا ورأسه، قالت: ثم مرض مرضه الذي مات فيه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: لو استقبلت من الأمر ما استدبرت، ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساءه. رواه أحمد أبو داود بن ماجه. الحديث الأول نسينا في ضمنه أنها قالت لما قال: ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك، قالت: والله لكأنك تحب موتي، ولو مت لعرست في ليلتك بإحدى نسائك. فقال بل أنا ورأسه، ثم مرض مرضا الذي مات فيه. ذكرنا على سبيل الدعابة. أما الحديث الثاني فهو أيضا إسناده حسن، كذلك من طريق محمد بن إسحاق، وقد صرح بالسماع أيضا. وفيه تتمة أنهم اختلفوا بعد ذلك، أنهم قبل ذلك اختلفوا هل نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابنا كما نجرد موتانا، أو نغسله وعليه قميصه. قال فما زالوا يختلفون حتى أصابهم النعاس، اختلفوا فضرب عليهم النعاس. قال حتى ما منهم أحد إلا وذقنه على صدره من النعاس، فكلمهم مكلم من ناحية البيت أن أغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ثيابه، فغسلوه عليه ثيابه. أورده من أجل قوله أو من أجل تبويبه تغسيل الرجل للمرأة لزوجته والمرأة لزوجها. قال وقد ذكرنا أن الصديق أوصى أسماء زوجته أن تغسله فغسلته. له طرق يتقوى بها. طريقان منقطعان، وطريق فيها محمد بن أبي ليلى سيء الحفظ. ثلاث طرق عند عبد الرزاق بن أبي شيبة وابن المنذر في الأوسط، فله ثلاث طرق يتقوى بها، فهو أثر حسن ثابت عن أبي بكر الصديق أنه أوصى أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس رضي الله عنهما، ففعلت بعد أن مات غسلته زوجته أسماء بنت عميس. وهذه المسألة الصحيح فيها أن كل من الزوجين له أن يغسل صاحبه، فالزوج له أن يغسل زوجته، لحديث عائشة ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وهيأتك ودفنتك. فهو صريح في المسألة، ولأنها زوجته. ما زالت زوجته وإن ماتت، ففي ذلك الوقت ما زال بينهم، ما زالت تعتبر زوجة لهم. قد منع بعضهم من ذلك، قالوا لأنه قد حال بينه وبينه الموت، قالوا فلا يغسلها ولا تغسله لأن الموت قد حال بينهما. جمهور العلماء على مشروعية أن يغسل الرجل امرأته، حديث عائشة المذكور. وذهب أبو حنيفة والثوري وأحمد في رواية إلى عدم الجواز، لأن الموت فرقة تبيح للرجل أختها وأربعا سواها، فحرمت النظر واللمس كالطلاق. قال ابن قدامة رحمه الله ردا عليهم: ما قاسوا عليه لا يصح، لأنه يمنع الزوجة من النظر، وهذا بخلافه، ولأنه لا فرق بين الزوجين إلا بقاء العدة. ولا أثر لها، بدليل ما لو مات المطلق ثلاثا فإنه لا يجوز لها غسله مع العدة. والعكس مجمع عليه، أن المرأة لها أن تغسل زوجها. نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك، على أن للمرأة أن تغسل زوجها. وقال أحمد: ليس فيه اختلاف بين الناس. إذن المسألة التي اختلفوا فيها هي تغسيل الرجل لامرأته، أما تغسيل المرأة لزوجها فأجمعوا على جوازها. ويدل عليه حديث أسماء بنت أبي بكر بنت عميس الذي الذي فيه أنها غسلت أبا بكر الصديق رضي الله عنه. وجاء حديث آخر عن أسماء أن فاطمة أوصت أن يغسلها علي، لكنه ضعيف. ونقل الإجماع أيضا النووي بن قدامة إذا مجمع على مشروعية تغسيل المرأة لزوجها، واختلفوا في تغسيل الرجل لامرأته، والجمهور على الجواز لأن المعنى واحد. إذا جاز المرأة أن تغسل زوجها فيجوز للرجل أن يغسل امرأته. فلو قدر أن المرأة كانت حاملا فوضعت بعد وفاة زوجها بساعة، فتغسله بعد انقضاء العدة. صار أجنبيا عنها وانتهت معه جميع الصلات، حتى الصلة التي هي العدة انتهت، الصلة التي هي ما يتعلق بالعدة انتهت. فإن كانت مطلقة طلاقا رجعيا ثم مات لها أن تغسله، ما زالت زوجة له. وإن كان الطلاق بائنا ثالثة فهي أجنبية ليس لها ذلك.